ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا يشك إنسان في أن التنوع الذي أراده الله تبارك وتعالى للمخلوقات، ويتمثل هذا التنوع في ذكر وأنثى، قضية التزاوج كظاهرة موجودة في الكون كله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ فالتنوع للجنس الواحد ما بين ذكور وإناث فيه حكمة، ومن ورائه غاية، وهي عمارة الكون وتناسل الجنس واستمرارية الحياة. وعلى رأس هذا يأتي الإنسان الذي كرمه الله وأجله وأعلى قدره وفضله على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فوجود التنوع في عالم الإنسان ما بين ذكور وإناث لا يشك أحد أن من ورائه حكمة، ومن وراء يعني من هذه الحكم كما أشرنا عملية التناسل والإكثار والذرية وعمارة الكون وما إلى ذلك. والقرآن الكريم يشير إلى هذا في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما من هذا الذكر وتلك الأنثى رجالا كثيرا ونساء. هذا المعنى التنوع في الجنس الواحد ومنه جنس الإنسان لتكثر الذرية ويعمر الكون وتستمر الحياة، إنما هي إرادة الله تبارك وتعالى فينا، وإنما هو مراد الله عز وجل منا، وده تفضل من الله علينا. يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. انظر إلى التفضل والامتنان من الله تبارك وتعالى علينا. يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وبعدين وجعل لكم من أزواجكم بنين أولاد وحفدة اللي هم أبناء الأبناء ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن هنا يدعون الإسلام إلى أن نحافظ على هذا البناء على هذا الكيان ويضبط هذه العلاقات القائمة فيما بين النوعين. دون شك إن النوعين يتجاذبهما رغبة وشهوة وحب للقرب ورغبة في الالتصاق ما بين الاثنين، وده أمر فطري، أمر يعتبر بمثابة غريزة موجودة في كل إنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، فجعل على رأس ما يرغب فيه الإنسان ويحبه شهوة النساء. وكذلك النساء لها في الرجل مثل ما للرجل فيها. الإسلام لا يقف أمام هذه الرغبة، كونك ترغب في النوع الآخر ويرغم النوع الآخر فيك، لا يقيم الإسلام حاجزا أو مانعا، ولا يصد الإنسان عن هذه الرغبة يقتلها أو يميتها، لا. وفي الوقت نفسه لا يطلق لها العنان، تفعل ما تشاء. وكأن المرأة لكل الرجال وكأن الرجل لكل النساء، الكلام ده مش في الإسلام. وضبط المسألة ووضعها في إطارها الصحيح أمر يعود بالخير والمنفعة على كلا النوعين، الذكور والإناث، الرجال والنساء. تعال معي لترى بعضا من الآثار اللي من الممكن تعود بالضرر على المجتمع وعلى أفراده إذا ما أخذنا بمبدأ كبت الشهوة وقمعها والعيش في إطار من الرهبانية والاعتزال. وكذلك الحال لو أطلق العنان لهذه الشهوة كي تفعل ما تشاء وتنال من تحب دون ضوابط ولا قواعد. يقول لك ده عامل زي إيه؟ ضربوا لها مثل كده، السيل المطر الجارف الكثير الذي يأتي إلى الأرض. هذا المطر يمكن إذا ما ترك دون ضبط أن يخرب البلاد والعباد، وإذا ما حفرنا له في الأرض وجعلنا الماء يتسرب إلى باطنها فنحن نفقد قيمة ونعمة من نعم الله علينا وهي الماء. إذن ما هو الحل الأمثل؟ ما هو الحل الأمثل لضبط الانتفاع بهذا الماء الذي أتى على هذا النحو؟ إن إحنا نعمل قناطر ونعمل سدود وبحيرات فنجمع ما زاد عن حاجتنا ونستفرغه في أوقات يشح فيها الماء ويقل فيها المطر، وبالتالي لا تضيع علينا الفائدة. هذا هو مبدأ الإسلام مع مسألة شهوة الرجل نحو المرأة وشهوة المرأة نحو الرجل. لا يقتلها ولا يبيدها ولا يقضي عليها مثلما يفعل عند غير المسلمين أو عند بعض غير المسلمين ممن يأخذون بمبدأ الرهبانية لا زواج، يعتبرون المرأة كأنها نجاسة عفن ينبغي أن يتعفف الإنسان عنه وأن يفر ما استطاع من ظلها. هتكون النتيجة إذا ما شاع مثل هذا الفكر أن يتلاشى الجنس الإنساني رويدا شيئا فشيئا، ولا نجد لا كثرة ولا تعمير ولا تناسل ولا ذرية وما إلى ذلك. في الجانب الآخر لو أننا أخذنا بمبدأ إطلاق العنان لهذه الشهوة، يؤدي ذلك إلى تخريب البلاد والعباد، يؤدي ذلك إلى تدمير الكيان البشري، يؤدي ذلك إلى تضييع الفائدة من وجود الرغبة الملحة في الرجل نحو المرأة والمرأة نحو الرجل، لتصبح لعنة وشرا وبلاء يؤدي إلى تدمير البلاد والعباد أيضا. ومن ثم فإن منهج الإسلام إنما يقوم على ضبط هذه العلاقة، على تنظيمها، على وضع أطر سليمة صحيحة يمكن لكلا الطرفين أن يستفيد منها دون تعد أو تجاوز. وهذا هو ما دعانا إليه الإسلام من بناء الأسر، من تكوين العائلات، من الزواج الذي هو الطريق الآمن، هو الطريق البعيد عن المخاطر والشرور والآثام، هو السبيل الذي يضمن استمرارية الحياة في جو من النظافة والنقاء ومعرفة كل إنسان حقه وواجبه. هذا هو ما يدعون إليه الإسلام، أن نسعى إلى تكوين الأسرة، أن نحافظ على بناء العلاقات فيما بيننا وبين بعضنا على أساس من الزواج المشروع الحلال الذي أمرنا به ربنا في كتابه ودعانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ربنا عز وجل يبين لنا في كتاب الكريم أن تكوين الأسرة سنة من سنن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وربنا قال لنا في القرآن: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ماذا قال الله عن رسله؟ هل عاشوا رهبانا؟ اعتزلوا في صوامع؟ هربوا من الحياة الدنيا ومسؤولياتها؟ لا، إنما اسمع القرآن، يقول رب العزة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا، شوف التفضل، شوف الامتنان من الله سبحانه وتعالى، وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ومن خلال الذرية ربنا أصلح حال الكثيرين، وكان النبي من هؤلاء يدعو قومه فيؤمن به من يؤمن ويدع دعوته من يدعو. المهم أن هذا منهج نبوي سديد سليم سار عليه خير وصفوة خلق الله تبارك وتعالى جميعا وهم الأنبياء. وفي الحديث أربع من سنن المرسلين، وذكر من بينهم النكاح. عندما تأتي إلى تعاليم الإسلام تجد أنها تحث كل إنسان لا زوجة له وكل امرأة لا زوج لها إنه يسعى إلى الزواج، والمجتمع كله يساعده، المجتمع كله يساعده ويدفع به إلى هذا الحصن. تسمع في القرآن الكريم خطابا للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فانكحوا، تزوجوا. ومفردة نكاح وردت في القرآن الكريم كتير، فهي دعوة إلى كل رجل أن يبادر إلى التزوج. ومن جانب آخر يقول في آية تانية: وأنكحوا، يحط لها همزة، وده فرق ما بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. اللازم ده بيخصني، نكح أي بنفسه، وأنكح أي غيره، فربنا بيقول لنا احنا كمجتمع مسلم آباء وأولياء أمور وحكام ومسؤولين ها بيقول لنا ايه؟ قول وأنكحوا الأيام منكم. يعني ايه الأيام بالألف كده؟ ما معناها؟ الأيام جمع أيم، وهو الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها. ربنا بيقول ما تسيبوش في المجتمع رجلا بلا زواج ولا امرأة من غير زواج، إنما ضموا اجمعوا حصنوا ها وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عشان الناس لا تنظر إلى قلة ما بيدها كسبب يدفع إلى الهروب من الزواج، ده ربنا يقول لهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني كأنه الزواج هيجيب لكم هيجلب لكم الغنى، الزواج هيدفع بكم إلى الثراء. ولذلك يقولون تعليقا على هذه الآية يقولون عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. فالنكاح إذن سبيل إلى الغنى، سبيل إلى السعة، سبيل إلى الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدفع به في داخل الأسرة التي تبنى على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد في القرآن الكريم إشارات إلى قداسة ومتانة وعظم هذه العلاقة، علاقة الأسرة دي. لما تسمع في القرآن الكريم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، شوف وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، تلاصق وتلاحم وترابط، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول لك شبه الرجل بالنسبة للمرأة كاللباس، وشبه المرأة بالنسبة للرجل كاللباس، وشأن اللباس أن يستر عورتك وأن تتجمل به في حياتك وأن يكون ألصق الناس بك وأقرب الأشياء إليك. وبعدين يجي يقول إيه؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا، ايه رأيك ان كلمة ميثاق غليظ التي ذكرت في هذه الآية الكريمة بشأن تكوين الأسرة وانها رابطة مقدسة، رابطة يرعاها الله سبحانه وتعالى ويبارك في شأنها، ذكرت في حتة تانية في ميثاق اعظم واجل، ألا وهو ميثاق النبوة. ميثاق النبوة يقول رب العزة تبارك وتعالى وأخذنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نفس العبارة، ميثاق النبوة، ميثاق غليظ، وميثاق الأسرة بين الرجل والمرأة سماه القرآن الكريم ميثاقا غليظا، مما يدل على جلالي ومتانتي وقدسيتي هذا البناء، بناء الأسرة. أما تيجي تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شوف شوف عظمة البناء ده، عظمة الرابطة دي، أخذتموهن بعد ما كانت من ثواني حرام عليك تبصلها، حرام عليك تخلو بيها، حرام عليك تلمسها، مجرد ما أقولك زوجتك وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله تقول إيه قبلت زواجها على ذلك وأمام الشهود والله خير شيء، خلاص صارت زوجة، حل لك منها ما كان محرما. مين اللي ادالك هذا الحق؟ مين اللي مكنك من هذه الفرصة؟ إنما هو الله. أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلما تكون حاجة فيها أمان الله وفيها كلمة الله وينعقد الزواج ما بين الطرفين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أعظم من هذه الرابطة؟ هل هناك أجل أو أجمل أو أرفع قدرا أو أعلى مكانة من أن تقوم علاقة على هذا النحو؟ وبعدين أما تيجي تدور على اسم الله على هذه الأسرة واسم الله أعظم الأسماء وأجلها ولا يذكر إلا على شيء طاهر نقي على شيء عظيم القدر جليل المنزلة، إيه النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. الشاهد كلمة إيه؟ كلمة لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، قال بسم الله. طب اسم الله ده هنقوله على حاجة خبيثة؟ هنقوله على حاجة شر؟ نطلقه على موقف لا يرضي الله عز وجل؟ أم أن اسم الله يذكر على شيء دليل على أن هذا الشيء ربنا راضي عنه، ربنا محب لي، ربنا سبحانه وتعالى يأجرنا حتى في هذه العلاقة وفي هذه اللحظات لو أن أحدكم إذا أتى أهله يقول بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يعلمنا إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة كتير. ودي ما فيش حد هيقول فيها حاجة خالص، بتقول سبحان الله تاخد بها صدقة، الحمد لله تقول صدقة، كل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، تكبيرة الله أكبر صدقة، وبعدين يضيف عليها بعد تاني في موضوعنا ده وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إيه في بضع أحدكم؟ في جماع الرجل لامرأته صدقة، في عشرة الرجل لامرأته ها صدقة، صدقة ياخد ثواب ينال أجرا. قالوا يا رسول الله، يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حلال أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له في أجر. هو الأجر هيوضع على شيء ربنا غير رضى عنه؟ ربنا ما بيزكيهوش؟ ربنا ما بيرفعش قدره؟ عايزين نوصل من خلال الأدلة التي سقناها أن الإسلام حريص على تكوين الأسرة، يسعى بكل إمكاناته وقدراته لتكوين الأسرة وبنائها وضبط مسارها وأن نحافظ على هذا الكيان وأن نذود عن هذا الحمى وأن نحرص ما حيينا على أن نستكثر من هذا الخير حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض. ومن إشارات الإسلام الجميلة إنه العلاقة الأسرية، علاقة الأسرة، هذه العلاقة ليست في الدنيا فقط، والأسرة بمشمولها بمعناها العام، أب وأم وأولاد وأحفاد وأجداد وجدات، أب أعلى وابن أسفل، وأعمام وأخوال، حواشي. الأسرة بالمعنى ده، بالمعنى الكبير ده، لن تقتصر علاقتها زي ما غيرنا بيعمل، بيعتبر العقد ما بين الرجل والمرأة عقد اقتصادي، زي ما واحد راح أجر دكانة ولا محل ولا ورشة، أهو برضو عقد مدني ما بينه وما بين امرأة، إيه رأيك تعالي نعيش مع بعض، عقد مدني زيه زي اللي بيشتري حاجة واللي بيبيع حاجة واللي بيشتري سيارة ولا بيشتري شقة ولا بتاع، أهو دي زي دي. لا، الإسلام يرى أن هذه علاقة مقدسة، علاقة يرعاها الله تبارك وتعالى من بدايتها وتستمر إلى ما بعد الممات أيضا. إيه رأيك؟ القرآن أشار إلى الكلام ده. ربنا بيقول إيه بقى في القرآن؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى جنات عدن يدخلونها، ومين معهم كمان؟ ومن صلح من آبائهم، فوقه الأجداد، وأزواجهم زوج وزوجة، وذرياتهم أبناء وأحفاد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي سورة الطور يقول ربنا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واحد قليل عمله قليل يوم ربنا يرفعه للي إيه؟ للي عمله أحسن، يرفع الأدنى إلى الأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ما نقصناش من اللي فوق حاجة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. فربنا بيكرم الأسرة المسلمة الملتزمة إن يجمع ما بين أطرافها وأفرادها في الآخرة في الجنة، ويرفع الأدنى منهم إلى الأعلى. كل ده تزكية للأسرة ورفع لقيمتها. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذا البناء، بناء الأسرة، يبارك في هذا المجتمع الذي يعد لبنة صغيرة في بناء ضخم كبير، ألا وهو المجتمع المسلم، الأمة المسلمة. البناء الصغير ده هو الأساس لكل هذه الأشياء، بناء الأسرة وإعداد الأسر على أساس من الزواج يعود بالخير على الإنسان، ويجعل المجتمع مجتمعا متآلفا متماسكا متوادا، لا غنى لأي فرد عن حاجته إلى الآخرين وحاجة الآخرين إليه. يمكن بيذكر برضو بالمناسبة دي آية في كتاب الله تعالى في سورة الكهف، في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أخذ بالك، وكان أبوهما صالحا. ربنا كرم طفلين، ولدين غلامين يتيمين، وطالما أيتام يبقوا صغارين لأنه لا يتم بعد احتلام. كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. يوم ربنا يبعث رسول من أولي العزم سيدنا موسى ويرسل عبدا صالحا والخضر عليه السلام وإيه؟ والاثنين مع بعض يتعاونان على بناء جدار ليحفظا كنزا لهذين الغلامين تحته. ليه؟ لأن وكان أبوهما صالحا. ومش أبوهم حتى قال مش أبوهم المباشر، مش أبوهم يعني اللي أنجبهما، لا ده كان جدا لهما، كان حتى بعيد يمكن يقولوا الجد السابع، وكان من جهة الأم مثلا. فإذا صلاح الآباء ينفع الأبناء، وصلاح الأبناء ينفع الآباء. والحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن بنؤكد على المعنى الذي نتحدث عنه اليوم، وهو أن تكوين الأسرة هدف من أهداف الدعوة. تكوين الأسرة هدف من أهداف الدعوة ومصلحة يتغياها الإسلام ويريد منا الوصول إليها. هذا ما نريد أن نؤكد عليه، هذا ما نريد أن يشيع فيما بيننا، بناء الأسرة. وزي ما بيقولوا بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. إحنا بنتكلم عن إنه الإسلام حريص على الأسرة، بناء الأسرة، تكوين الأسرة، تيسير الزواج، إنكاح الأيامة من الرجال ومن النساء. على العكس من ذلك، انظر إلى الجانب الآخر، انظر إلى أعداء الإسلام ماذا يفعلون، وإلى ما يعني يتجهون بالنسبة للأسرة عندنا في المجتمع المسلم. تعال معي إلى حديث، حديث جاء فيه أن الشيطان يرسل بعوثه في الناس. الشيطان بيبعت الجنود بتاعه شغالين عنده، العيال الصغيرين، الأتباع، يرسل بعوثه في الناس. فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة. إن الشيطان يرسل بعوثه في الناس فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة. يأتي أحدهم، أحد هؤلاء الشياطين الأتباع، فيقول: ما زلت بفلان حتى جعلته يكذب. فيقول له: ما صنعت شيئا، يعني عملت إيه يعني؟ يأتي آخر ويقول: ما زلت بفلان حتى جعلته يسرق. فيقول: ما صنعت شيئا. ويأتي ثالث، وهو ده موطن الشاهد بقى، يأتي ثالث ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له: أنت أنت، ويلتزمه ويقبله. ها، شفتوا قد إيه أعداء الإسلام؟ الشيطان اللي ربنا قال عليه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من أهم ما يسعى إليه تفريق الجمع، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالله يريد أن يجمع، والشياطين تريد أن تفرق. هذا ما ذكره لنا ربنا في كتابه، وما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ثم فإن من يسعى بأي سبب ما من الأسباب إلى تفريق المجتمعين، أو إلى تمزيق المترابطين، هو بذلك يتعدى ويتجاوز حدود الله وسينال من الله ما يستحق. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة، من أفسد امرأة على زوجها. لابد أن يحرص الكل على تقريب المتباعدين، على إصلاح ذات البين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. لكن مين اللي يسعى إلى التفريق؟ مين اللي يسعى إلى فك هذه العقدة؟ من الذي يسعى إلى فض هذا الجمع وإحلال الفرقة مكان الوحدة؟ إنما هم أعداء الله وعلى رأسهم الشياطين. تعالى إلى أعداء الإسلام بقى الظاهرين، ربنا كده شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تعالى أعداء الإسلام في الظاهر، أما تسمع اسمع معي إلى هذا التقرير أولا ومن بنى عليه فيما بعد. أصدرت الأمم المتحدة بيانا في عام 1975 تقريبا، ذكرت في هذا البيان وهذا التقرير أن الأسرة بشكلها المعهود من أب وأم وأولاد وأحفاد وأخوال وأعمام، الأسرة بشكلها المعهود لا وجود لها في العالم كله إلا بين المسلمين. هذا شيء نفخر به ونسعد ونسر أننا كمسلمين على هذا النحو، مفيش فينا خلل أو اضطراب أو تمزيق للعلاقات أو إباحة ما حرم الله، مفيش كلام ده، إنما إحنا ناس منضبطين زي القطر ما هو ماشي على قضيب كده لا ينحرف يمين ولا شمال بنظام وترتيب، هم المسلمين كده. مفيش مجال للعلاقات خارج إطار الزوجية ولا خارج إطار الأسرة، مفيش الكلام ده. فهم بيقولوا كده، بيقولوا إن الأسرة بشكلها المعهود لا وجود لها في العالم الإسلامي إلا في إطار، لا وجود لها في العالم كله إلا فيما بين المسلمين. وهذا بقدر ما يسعدنا، إلا أنه يحملنا أيضا الأمانة ويضع في رقابنا المسؤولية أن نحافظ على هذه الكيانات، أن نحافظ على هذه الكيانات وأن نذود وندفع عن حمى هذه الأسر من أن تنهار. وتعالى بقى هم قالوا كده: ووجدوا هذا بناء على دراسة ميدانية ورؤية شاملة، وجدوا الوضع زي ما بنقول كده، لا وجود الأسرة إلا وسط المسلمين، يعملوا إيه؟ يلا بينا نهد الأسر دي، هيا بنا ندفع إلى إحلال الفوضى وإباحة ما هو حرام وفرض ذلك بقوانين على البلاد الإسلامية نفسها. فبدأت فكرة إنشاء ما يسمى بمؤتمرات السكان، وأول مؤتمر للسكان عقد في القاهرة، ثم بدأ يتحول إلى الصين إلى بكين وغيرها. مؤتمرات السكان دي ماذا تستهدف؟ وبترعاها الأمم المتحدة تحت مظلة الأمم المتحدة تعقد هذه المؤتمرات، ماذا تقصد؟ إنها ترمي إلى إباحة الشذوذ الجنسي، إباحة الزواج بين المثليين، رجالة يتجوزوا رجالة وستات يتجوزوا ستات، إلى إباحة الإجهاض، إلى إباحة العلاقات خارج الأطر الزوجية، إلى رعاية آثار الزنا والفواحش من أبناء غير شرعيين أو مرضى أصيبوا بالإيدز نتيجة ارتكاب الفواحش أو ما إلى ذلك، ويصدر بهذا قرارات وتوصيات، ويراد بهذا كله أن يفرض فرضا على المجتمعات الإسلامية. هذا هو ما يرمي إليه أعداء الإسلام: حل الأسر، فك الروابط، أن يعيش الناس كما يحلو لهم، بهائم ينزو بعضها على بعض. هذا هو المبتغى، وهو ما يعيش في إطاره غير المسلمين، ما يعيش في إطاره دعاة الحضارة والمدنية والتقدم الصناعي والوصول إلى الفضاء واختراق الأجواء، سباحة تحت الماء والطيران في الهواء. لكن كل ده لم يدخل عليهم السعادة. بعضهم يقول: قد نستطيع أن نطير في الجو كالطيور وأن نسبح تحت الماء كالأسماك، لكننا لا نستطيع أن نعيش على الأرض كإنسان. ده اللي بيقولوه، هذا الذي يقولونه: نستطيع أن نطير في الجو كالطيور وأن نسبح تحت الماء كالأسماك، لكننا لا نستطيع أن نعيش على الأرض كإنسان. ومن هنا فإن من منن الله علينا وفضائل ربنا تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى أننا مسلمون، وأن هذا الإسلام ينظم لنا علاقاتنا ببعضنا، ينظم لنا حياتنا، ويربط ما بيننا وبين بعضنا بأطر شرعية محترمة مقدسة، روابط لا أجل ولا أعظم ولا أجمل منها، وهي روابط الأسرة. ويأتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام لطائفة الشباب التي فيها الحيوية وفيها القدرة والرغبة، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الكلام هنا إنما خص الشباب كما قلنا لأن دماء العافية تجري في عروقهم، ولأن الرغبة في الشاب نحو المرأة أو المرأة الشابة نحو الرجل قوية، فيجي الإسلام يخاطب هذه الفئة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، القدرة على مؤن النكاح والقدرة على المعاشرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إن لم أمر فليتزوج لم أمر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ودي معاني الإسلام بيتغياها، وأهداف بيسعى الإسلام إلى قصدها. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وعندما جاء إليه بعض الشباب ليسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم في السر، العبادة اللي ما بيظهرش بها قدام الناس، فجاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أزواجه عن هذه العبادة، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. يعني حاجة قليلة قوي، يعني النبي يتعبد العبادة البسيطة دي؟ وعللوا هذا بقولهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عايزين يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا غفر له، إنما إحنا غلابة، إحنا محتاجين نزود على النبي، على النبي بيعمله، لأن إحنا ربنا ما عملش معانا زي اللي عملوا معاه. ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى إحنا إيه؟ نزود احنا بقى. فبدأوا يتفقون. قال احدهم: اما انا فأصوم ولا افطر. والثاني قال: وانا اصلي ولا ارقد. والثالث قال: وانا اعتزل النساء فلا اتزوج. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله هؤلاء، صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: بلغني كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما إني أخشاكم لله، اوعوا تفتكروا إن عبادتي القليلة دي اللي انتوا تقال يعني رأيتموها قليلة، تظنون أنني أفعل ذلك كما قلتم لأن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي ومتأخر، عشان كده بقلل. لا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النساء في الحلال، النساء الزوجات أمهات المؤمنين، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكون واحد ربنا يكرمه ويسعى إلى بناء أسرة، وأسرة مستقرة، أسرة ملتزمة، أسرة منضبطة تعمل على طاعة الله وتمضي وفق مراد الله، هذا أمر من الأهمية بمكان، وهذا مطلب الله منا، وتلك دعوة الإسلام إلينا. ويجب علينا ونحن نتحدث عن أصول الدعوة أن نؤكد على هذا المعنى، إن من ضمن أهداف الداعية إنه يسعى إلى أن يتزوج بنفسه ويكون ميسرا وأمور ماشية في هذا الإطار، ولا يؤثر الرهبانية أو الاعتزال أو ما إلى ذلك، وفي الوقت ذاته يرغب الناس في هذا، ويرغب الناس في تيسير الإسلام وتيسير المهور وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه يكون عاملا من عوامل التقارب ما بين الناس وبعضها. النهاردة العلاقات الاجتماعية ليست على المستوى الذي كانت عليه من قبل، الناس مش عارفة بعضها كويس، فلو أن الداعية قام بدور وأدى رسالة إنه يقرب المسافات، واللي مش عارف زوجة صالحة يمكن أن يوصله هو إليها يقوم بهذا الدور، ولزوجته في هذا مجال تقوم بدور التقريب: والله أنا عندي زوجة سنها كذا، وضعها الاجتماعي كذا، تدينها درجته كذا، حفظة من القرآن كذا، ويبدأ يقوم بدور اجتماعي يربط فيه ما بين الأسر وبعضها، حتى تعود للمجتمع المسلم مرة ثانية هذه الخيرية وهذا الترابط اللي لم نكن في وقت ما من الأوقات نجد في مجتمعنا المسلم عازبا واحدا، لا رجل ولا امرأة. المرأة سواء كانت أرملة، سواء كانت مطلقة، سواء كانت بكر، الكل بيتزوج والكل بيعيش في إطار أسرة، لكن من يوم أن عقدت المسائل، ومن يوم أن تعسر الحلال، ومن يوم أن أصبح الزواج شبحا يطارد الكل بتكاليفه وأعبائه، أصبحنا نجد جيوشا جرارة من الشباب ومن الفتيات يعيشن سنوات طوالا من عمرهم وعمرهن، ولا يعني يلجأنا إلى هذه الميزة العظيمة التي تميز بها الإسلام. لا زال الكلام أيها الإخوة الكرام موصولا حول تكوين الأسرة المسلمة، هدف من أهداف الدعوة نحاول أن نتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات متتالية. سائلين الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول.